بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم جنيد من سوريا، تقول: في امرأة جاءت دار أهلي خطبتني لابن حماها وهو رجل متزوج عند أولاد، وقالت لأهلي: لا تطلبوا مني مهر غالي لأنه رجل فقير، وأنا بعد كم سنة راح أزوج بنتي لابنكم ولن أطلب مهر غالي، تزوجت أنا وأصبحت سلفة لها من غير حقوق، لا ذهب ولا يعني لبسة زي باقي البنات. بعد سنتين خطبوا بنتها لأخي ولم تقبل إلا في مهر غالي وحقوق وذهب ولباس وكل شيء أضعاف باقي البنات، باقي بنات أهلي وافقوا وأعطوها كما تريد. تسأل تقول: هذا الكلام يعني من زمن، الآن ماذا، هل أستحق شيء؟ أختي أم جنيد من سوريا، بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لهذه المسألة، واضح بأنها مسألة فيها لبس وفيها خصومة، ولذلك ما دام أنها قالت لن نطلب منكم شيء وطلبت أختك مبلغا ماليا، فيجب عليهم أن يعوضوك ما نقص من مهرك، يجب عليهم أن يعوضوك ما نقص من مهرك، إلا أن تقومي بالعفو. هذا مسألة راجعة لك، تسقطين حقك. أما الآن أنت تستحقين مثل مهر مثيلاتك، مثل مهر مثيلاتك الآن تستحقينه، فيجب عليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يسددوا هذا الشيء، لأن هذا في ذمتهم، لأن المسألة حصل فيها لبس وإشكال، وإذا حصل فيها مخادعة هذه مسألة أخرى. نسأل الله العافية والسلامة. ليلى من فرنسا تسأل تقول: يعني ما حكم امرأة هجرها زوجها في البيت ولم يعد ولم يتصل من 4 أشهر، هل تكون مطلقة؟ هي تسأل عن نفسها، تقول: هل أنا مطلقة؟ هل علي العدة؟ ومنذ متى تبدأ العدة؟ وذكرت بأن امرأة تخاف الله عز وجل ويعني تريد نصيحة. أختي ليلى من فرنسا، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يفرغ على قلبك الصبر وأن يلهمك رشدك، وأسأل الله تعالى أن يهدي زوجك وأن يرده إلى صوابه. بالنسبة للزوج، لا يجوز له أن يهجر امرأته بمثل هذه الطريقة، لا لسبب، إلا إذا كان ثم سبب، أن كان يحلف مثلا أنه ما يقربك، هذا يسمى إيلاء، والشريعة أعطته 4 أشهر فقط، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، والواجب عليه أن يعود، فإن لم يعود يطلق ويرفع الضرر عنك. لكن عموما أخت الفاضلة، الآن أنا أنصحك بالصبر، إطالة النفس مع هذا الزوج. الأمر الثاني، يجب على الزوج أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن لا يظلم، لأنه في مثل هذه الصورة هو ظالم. المسألة الثالثة، اسأليه، قولي له: ما الذي دفعك إلى أن تهجرني؟ لا بد من سبب، لا يمكن أبدا زوج يهجر امرأة من دون سبب، ولا يمكن لامرأة تهجر زوجها من دون سبب، فاسألي عن السبب. فإذا قال لك: والله أنت مثلا، سامحيني، أنت نكدية، أنت مبذرة، أنت لا تهتمي بنفسك، قولي له: إن شاء الله سأتعدل وسأغير طبعي وكذا. إذا قال لك: لا، أنت امرأة صالحة، امرأة مصلية، ذاكرة لله، خيرة، دينة، ليس عليك شيء، طيب لماذا يظلمك بمثل هذا الطريق؟ ألا يخشى الله عز وجل؟ ألا يخشى عقوبة تنزل عليه؟ ولذلك أخت الفاضلة، أنت الآن لست مطلق، أنت زوجة. الطلاق لابد أن يتلفظ الرجل يقول: أنت طالق. فقضية أن هل عليك عدة؟ ما، لأنك أنت غير مطلق، أنت معلقة، امرأة معلقة، مارس عليك زوجك ظلم حسب ما ذكرت من يعني القصة اللي في سؤالك. يجب عليه أن يتقي الله وأن يعود إلى رشده وأن يتقي ربه وأن يحسن إليك، لأنك أنت وصية النبي عليه الصلاة والسلام له، ألا فاستوصوا بالنساء خيرا. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، يوصي الرجال بالنساء. عمر أخت الفاضل، أنت غير مطلقة، أنت امرأة معلق، أنت امرأة معلق لا زوجة ولا مطلق. فالآن الزوج يجب عليه أن يعود إلى رشده، يجب عليه أن يصلح، وإذا ذكر سببا وهذا السبب مقنع يعني بالنسبة لك وله، يعني قولي نرفع هذا الأمر، نترك هذا التصرف. إذا ما ذكر سبب لا، ممكن لك أن تخاصمينه إلى القضاء الشرعي حتى تأخذين حقك إذا هو أصر على الاستمرار في الظلم. حميد من إيطاليا بارك الله فيه يسأل يقول: هل يعني من واجب الزوجة خدمة أم الزوج وأبو الزوج، ويعني خاصة عندما يتقدم بهما السن، أم يتحمل الزوج مسؤولية والديه ويترك لزوجته الاختيار أو يلزمها؟ أخوي حميد من إيطاليا بارك الله فيك، بالنسبة للزوجة لا يجب عليها شرعا خدمة والدي الزوج، خدمة والدي الزوج لا يجب عليها من حيث الأصل، يعني بمعنى أن يوم القيامة إذا بعثت لا يسألها الله عز وجل: لماذا ما خدمت والد حميد، لماذا ما خدمت والدة حميد مثلا، ما يسألها الله عز وجل. هذا المعنى، أنا حاول أبسط لك، لأن ما كلفت بهذا، هي غير مكلف، هي مأمورة بخدمة زوجها، فإذا بعثها الله يوم القيامة سألها: لماذا قصرت في خدمة زوجك؟ نعم صحيح، لأن خدمة المرأة لزوجها واجبة في الراجح من أقوال أهل العلم. ولذلك، لكن هنا مسألة أخي الفاضل، يعني ما تعارف عليه الناس ينبغي للزوجة أن تتعامل وفق ما تعارف عليه الناس. فإذا أنتم في بلد أو منطقة تعارفوا على أن زوجة الابن تخدم الوالدين، والدي الزوج خاصة أنهما يعني كبيران في السن مثلا، نعم تقوم على خدمتهما، والمسؤول الأول عن الوالدين هو أنت أيها الزوج، أنت المسؤول الأول. لكن هنا نصيحة لكل زوجة، إذا وفقها الله عز وجل بوالدين لزوجها فإنها تتاجر مع الله في هذين الوالدين، وذلك بخدمتهما ورعايتهما. ألسنا نحن أهل الإسلام طالبتنا الشريعة بالإحسان إلى ذي الشيبة الكبير؟ أليست شريعتنا أمرتنا بتوقير هؤلاء الكبار؟ أليس في شريعتنا إعانة الضعفاء والمحتاجين من ديننا؟ طيب لماذا يعني وقد يسر الله لك يعني سبل العمل الصالح في بيتك، فما في داعي أنك تبحثين عن هؤلاء الضعفاء خارج البيت؟ وهذا من أعظم الصدقات، من أعظم الصدقات أن الزوجة تقوم على خدمة والدي زوجها. صحيح قلنا بأنه ليس فرض، لكن هذه فرصة عظيمة، إعانة هذين الكبيرين، إكرامهما، توقيرهما، تعليمهما أيضا، قد يحتاجان إلى معلومات شرعية، معلومات صحية، تقومين على يعني لك أن تتصوري دعوة هذين حينما يريان هذه الزوجة الصالحة التقية يدعوان لها، ربما دعوة وجدت بابا مفتوحا فحصلت خيرا عظيم، ربما هذه الدعوة يعني كانت سبب من أسباب دخولك الجنة. تعرفين يعني وتعرفون بأن كبار السن هم أقرب إلى الله عز وجل من أي فترة زمنية سابقة، يعني خلاص انطفأت الشهوة وذهب التعلق بالحياة، ولذلك غالب كبار السن يعني يكثرون من ذكر الله، تجد عندهم طهارة نفس، تجد عندهم صفاء، تجد عندهم يعني تعلق بالعبادات، لأنه يعرفون بأنهم ما بقي من 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 السفر هذا، سفر الدنيا إلا القليل. فلذلك يعني مثل ما نص الفقهاء بأن يعني يطلب الدعاء من كبار السن، لماذا؟ لأنهم بعيدين عن الشهوات، بعيدين عن المعاصي في الغالب، هذا في الغالب. بارك الله فيك يا حميد. الأخت أم عبدة من اليمن بارك الله فيها تسأل، تقول بأن يعني زوجي توفي ومعي بنتين وولد، وترك بيت كان متشارك فيه هو وأخوه، وتوفي قبل أمه وأبيه، وهم كانوا لحالهم، زوجي مات وهم جو يجلسون معايا علشان ما أجلس في البيت الحالي، وأنا الآن أرملة فوق عيالي، إيش العمل في مثل، وهل ولدي يرث من حق جده والد أبوه ولا لا؟ أختي معبدو من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لابنك لا يرث من جده لوجود الأعمام الذين يحجبونه، أعمام يحجبونه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لإخوان زوجك، إذا سكنوا مع زوجاتهم في داخل البيت وأنت تحتشمين عنهم وتتحجبين، ما في شيء، إذا كانوا محتاجين هم يرون بأن من المصلحة أن يسكنوا معك خوفا عليك وخوفا على ابن أخيهم مثلا أو أولاد أخيهم، ونساؤهم طيبات صالحات يؤنسنك مثلا في البيت، طيب. أما تقولي لي لا هم غير متزوجين وسكنوا معي في البيت وعندي أطفال صغار، هذا لا يجوز. كيف الآن يأتي رجل يسكن أجنبي يسكن مع امرأة لا تحل ولا أجنبية، كيف يكون هذا؟ هذا لا يجوز ومحرم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخلوا على النساء. فقال رجل يا رسول الله رأيت الحمو، الحمو يعني أخو الزوج، قال الحمو الموت، لأن الناس ما مات يعني وجود الحمو في البيت هذا ما يمثل خطر بالنسبة لي عند في نظر الناس، لكن الشيطان يحضر. ولذلك أخت الفاضل أقولي له سامحني أنت مشارك في البيت لكن تسكن برا، وحتى يأذن الله عز وجل في تقسيم التركة تأخذ نصيبك، أو أنت يقومون فيؤجرون لك بيت ويدفعون قيمته من ميراثك وميراث ابنك بارك الله فيك. أم أحمد من تركيا تقول صديقتي عندها أخت، قالت لأختها اشتري سجادات مستعملات عندي وأنا بشتري جداد، وباعتها ب350، وبعدها قالت لها خسرت فيهن، وجابت مشتري وباعتهن وربحت فيها 100 ليرة زيادة، واشترت لأختها نوع سجادات سيء ب150 وعطتها إياهن ب350، بعد مدة اكتشفت أن أختها ربحت عليها، ما الحكم؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، يعني هذه واضح بأن خصومة، يعني في مشكلة في مسألة البيع. إذا كانت هذه الأخت خدعت أختها قالت لها اشتري هذه السجادات وبعدين قالت لها أنا خسرت فيها وراحت غيرتها أو لعبت بالسعر، حرام عليه، وما أكلته سحت حتى لو كان التعامل مع أختي حرام عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم الإنسان أن يخادع الآخرين وأن يغش الآخرين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يا معشر التجار إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق، وهذا نوع من أنواع الكذب والغش والخيانة. وجاء في الحديث أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به، فكيف 350 ولا 150 تأخذها من طريق خدعة ومواربة، يعني تشتري النار 150، هي هذا تشتري النار 150 ولا 300، أحد يشتري النار بمليارات الدنيا، من اللي يشتري النار؟ فقولي لا ترجع إلى أختها المبلغ، ولا يجوز لها أن تخادع أختها، ولا تقول والله هي أختي، يستوي التجارة الناس يستوون فيه سواء الأقارب أو الأباعد، لا يجوز الكذب عليهم ولا يجوز خيانتهم. راشد من عجمان يقول أحيانا لا أفرق بين فعل السبب متعلقا به الذي هو شرك أصغر وبين فعل الأسباب مع نسيان التوكل، ما السبيل إلى التفريق؟ راشد من عجمان بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخي الفاضل بالنسبة لمسألة الأسباب والمسببات، أولا يجب على المسلم أن يتوكل على الله وأن يفوض الأمر إلى الله، هذا الأصل، فلا يجوز للمسلم أن يعتمد على الأسباب بمعزل عن مسببها، كما أنه مأمور بالتوكل على الله عز وجل كذلك هو مطالب بأن يفعل الأسباب، فما في داعي لهذا الخلط. يعني أنت الآن إذا أردت الزواج كيف إذا أردت الولد كيف يعني تبتغي الولد؟ عن طريق الزواج، هذا سبب، تتزوج لتحصل على الأولاد، زواج شرعي ما يعني بالشروط المعروف. تريد تمر، كيف تريد تمر؟ ينزل عليك من السماء؟ لا، تبذل سبب، تشتري النخل أو تبذر أنت النواة وبعد ذلك تكبر الشجرة تسقيها وتعتني بها ويظهر الثمر. سبب، هذا سبب. تريد مال تروح تتوظف، تسعى للوظيفة أو تذهب إلى السوق، هذه هي الأسباب. فالمسلم مطالب بأن يتوكل أولا على الله عز وجل، وأن يعلق قلبه بالذي على العرش استوى، لأن الله تعالى أمرنا بالتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، وتوكل على الحي الذي لا يموت. والأمر بالتوكل يعني نصوص القرآن والسنة كلها أو كثيرة. بقي السبب، السبب من التوكل، السبب من التوحيد، السبب من الإيمان، لكن بشرط أنك ما تعتمد عليه بمعزل عن مسبب الأسباب جل وعلا وتقدس. هذا ببساطة، بارك الله فيك. النمار العتيبي من السعودية تقول: سمعت أن اللي يصلي الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. طيب وحنا الحريم تقول ما عندنا صلاة جماعة، نصلي في بيوتنا، ما لنا حق ولا كيف؟ أخت النمار العتيبي من السعودية بارك الله فيك، إلا بلى لكم حق ولله الحمد، حقكن عظيم، فالنساء شقائق الرجال ولله الحمد والمنة، النساء شقائق الرجال ولكن الأجر العظيم قد يفوق أجر الرجال. أولا أخت الفاضل، الله عز وجل أسقط عنكن كثير من الواجبات التي أوجبها على الرجال حكمة منه سبحانه وتعالى، وهذا من تيسير الله، لأنكن تقمن بأدوار عظيمة جدا في البيوت، في خدمة الزوج وتربية الأولاد ورعاية القيام على الحقوق والواجبات، ولذلك ما يجب على المرأة صلاة الجمعة وصلاة الجماعة. الأمر الثاني، الحديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا أن من صلى الفجر فهو في ذمة الله، ولفظة في جماعة هذه ذكر بعض العلماء بأنها شاذة، قالوا بأنها شاذة، وإن كان ذكرها بعض العلماء في صحيح الإمام مسلم. على هذه القاعدة أن كل من صلى الفجر فهو في ذمة الله، ولو قلنا بأنه لا بد من اشتراط الجماعة، المرأة غير واجبة عليها الجماعة، فإذا صلت الفجر فهي في ذمة الله. لماذا؟ لأن الشارع ما أمرها بصلاة الجماعة، فهي لم تقصر في واجب، وإنما أدت الفرض في بيتها. ولذلك أرجو الله تعالى أن يشملها هذا الحديث، وهذا الذي يظهر وهو كلام أهل العلم. أبو أحمد من هولندا يقول: إذا دق الجرس لاستلام طرد الطرد وأنا أصلي، كيف أعمل ولا يوجد شخص غيري في البيت؟ أبو أحمد من هولندا بارك الله فيك، لا شك بأن الشريعة كما أنها جاءت بحفظ الأنفس والعقول والأعراض، كذلك جاءت بحفظ الأموال، بحفظ الأموال، والأموال مما أمرت الشريعة بصيانتها والمحافظة عليها. ولذلك العلماء نصوا على أن الإنسان قد يترك صلاة الجماعة لأجل ماله مثلا، نصوا على في هذا، يعني لهم كلام، وقالوا الخباز إذا خشي أن يحترق خبزه له أن يتخلف عن الجماعة، وذكروا أمثلة من هذا القبيل. طيب أنت الآن في حالة تقول دق جرس الباب لاستلام طرد وأنت في الصلاة، ماذا تفعل؟ أولا الخطوة الأولى أن تقول سبحان الله سبحان الله، فإذا فهم يعني ساعي البريد بأنك تصلي فيكفيك هذا. الأمر الثاني، إذا لم يفهم وتعتقد بأنه سيصبر وينتظر وأنت توجز في صلاتك، فنعم توجز في صلاتك ثم تستلم الطرد الذي جاءك، وذلك لأن الله تعالى قال: ولا تبطلوا أعمالكم. فلا يجوز الإنسان إذا دخل في الفرض أن يبطل الفرض إلا لسبب شرعي. طيب الحالة الثالثة، تقول لهذا شخص غير مسلم ولا يفهم، وجرت العادة أنه يضرب الجرس ينتظر دقيقة دقيقتين، إن ما خرج صاحب الطرد ذهب، يجوز لك في هذه الحالة أن تقلب صلاتك إلى نافلة، يعني أن تصلي 4 ركعات، في الركعة الثانية أنت تقلبها إلى نافلة وتصلي ركعة كمل الركعة وتسلم وتستلم الطرد، تستلم الطرد. تقول لي: لا أنا في الركعة الأولى، وإن استمريت في الصلاة حتى ولو ركعتين سيذهب، وربما يذهب علي هذا المال، وربما تحصيله سيكون من خلال دفع مبالغ أخرى، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تقطع صلاتك لتستلم هذا الطرد. هذا هو الترتيب يا أخي الفاضل بالنسبة لهذه الحالة، وأنا أعتقد والله أعلم بأنك لست محتاج إلى قطع الصلاة يعني لاستلام الطرد. أما تقول لا هو طرد بسيط رسالة أو شيء ليس فيها مال، يعني ليس فيها شيء مثلا أنت اشتريته بمبلغ كبير مثلا، وإنما يعني حاجة يسيرة جدا، لا ما تقطع الصلاة وإنما تستمر في صلاتك. حنان من ليبيا بارك الله فيها تقول أختي صغيرة قبل 3 سنوات أو 2 سنين كنا في مناسبة وكان شعرها طويل، وبعد ما رجعنا تعبت وكان عندها حرارة في الصباح تحسنت، ومن ذاك الوقت وهي كل ليلة تصرخ وتخاف تدخل مكانا مظلما، وكان وكل هذا كان عندها من قبل، وأتينا بالشيخ يقرأ عليه لكن ما صار شيء. أختي حنان من ليبيا بارك الله فيك، واضح بأن أختك أصيبت بالعين أو بالمس، والله تعالى أعلم، والذي يظهر أن أصابتها عين، خاصة وأنك وصفت بأن شعرها طويل وهي صغيرة. ولذلك أختي الفاضلة الخطوة الأولى أنكم ترجعون إلى المناسبة، إلى من حضر المناسبة، وتطلبون منهم الوضوء، تطلبون منهم الوضوء. فإذا شككتم بامرأة بعينها قولي لها توضئي لنا، إذا ما شككتم بأحد أطلبوا من جميع الذي حضر أن يتوضأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني طلب منكم الوضوء أو الغسل لأجل المريض الذي أصيب بالعين. وهذا يجب على الناس أن يتعاون، ولا يجوز لأحد يقول لا كيف تتهموني وكيف تشكون فيه، لا يجوز. يعني ما المانع؟ قد إنسان يصيب بالعين هو من الصالحين، قد يصيب الإنسان بالعين هو لا يقصد، ما يقصد، لكن سبحان الله يعجب بهذا الشيء ولا يذكر الله عز وجل، فتخرج هذه الحرارة من القلب عن طريق العين فتصيب الشخص. هذه أول خطوة يا أختي حنان احرصوا عليها، لأن هذه أسرع علاج بالنسبة لمن يصاب بالعين. الخطوة الثانية وهذه تستمرون عليه الرقية، ما في حاجة أنكم تأتون براقي من المشايخ أو كذا، أنت أرقي عليها، والدتك ترقيها مثلا، أخوانك في البيت الفاتحة المعوذات مثلا، وإن شاء الله تبرأ مع الوقت بإذن الله. وممكن هناك قراءة في ماء زمزم أو ماء عادي أو زيت الزيتون أيضا، ويدهن رأسها وبدنها بارك الله فيك. فارس من أبوظبي الإمارات يقول والدي قبل ما يموت أوقف أرض زراعية، ولكن حتى في حياة الوالد ما زرعت لأن الماء شحيح ولا عاد منها أي نفع للوقف. السؤال يا شيخ، أنا ابنه، هل علي واجب أن أتصرف فيها كي تعود بالنفع مثلا كبيعها، أو أنتظر حتى يتوفر الماء وتزرع؟ فارس بارك الله فيك ورحم الله والدك وأسكنه فسيح جناته. أخي الفاضل بالنسبة للوقف يقول العلماء هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فإذا أوقف الإنسان عينا يعني سواء أرضا أو بناية أو دكانا أو برجا أو سيارة وقال هذه وقفة، قد خرجت من ملكه إلى ملك الله. ولذلك هذه الأرض يا أخي الفاضل هذه أرض وقف، والواجب عليك الآن استصلاح هذه الأرض. تقول لي ما في ماء، ممكن تراجع جهة الأوقاف وتستشير اللجنة الشرعية هناك اللي يدلوا برأيهم هل هذه الأرض ممكن فيما بعد أنه يحصل فيها ماء مثلا ويحصل فيها خدمات مثلا، حتى يعني تبدأ ب يعني إحياء هذا الوقف. إذا قالوا لك ممكن تنتظر، وبعد ذلك تبدأ في قضية إما تأجيرها للاستثمار مثلا استثمار الزراعي، ويكون ريعها لمن اشترط الوالد، للفقراء، للمساكين، لأقاربكم مثلا على حسب شرط الوالد. وإذا قالت اللجنة لا هذه الأرض خلاص بور، الأرض هذه ما يمكن استصلاحها، تراجع المحكمة وتقول هذه أرض وقف، الآن تعطلت منافع هذه الأرض، نريد أن نبيعها لننقلها إلى مكان آخر نشتري به أرض أو بناية يكون تكون وقف، لأنه خلاص خرجت من ملك الوالد وليس لكم سبيل إليها أبدا، هذه ملك لله، فلذلك تنقلونها. ولذلك نص الفقهاء على أن الوقف إذا تعطلت منافعه يباع ويشترى مكانه يعني وقفا آخر حتى يبقى الأجر للواقف بارك الله فيك. أم أمي من الجزائر بارك الله فيها تقول لي أرحام أحب أن ألتقي بهم وأن أزورهم، لكن بعضهم يرحبون بي ويحبونني ويحبون أن أزورهم، لكن المسافة بعيدة نلتقي في عرس أو جنازة، وآخرين أتجنبهم في الأعياد وفي كل اللقاءات لأن مجلسهم فيه نميمة وغيبة وقيل وقال، وإن أنكت عليهم يجرحونني بالكلام وما يصلحون يصلحون بين الأقارب، لهذا السبب أنا أبتعد عنهم، هل علي إثم؟ أختي أم أمين من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لك ما دام أنك تتواصلين مع جميع أرحامك فلا شك بأن هذه نعمة من نعم الله عز وجل، وجود بعض الأرحام الذين ترين بأن يعني مجالسهم غيبة ونميمة وأذية وجرح مشاعر، هؤلاء أعطيهم الحق العام، أعطيهم الحق العام، يعني مثلا في الأعياد في المناسبات مثلا رمضان الحج مثلا عيد الفطر عيد الأضحى ومثلا مناسبة زواج مناسبة عزاء، طيب وابذلي لهم النصيحة، أهم شيء لا تقطعينهم قطيعة كاملة. أخطر ما عند الناس الآن وللأسف التعامل الحدي، كيف التعامل الحدي؟ مثل ما يقول يا أبيض يا أسود، يا أبيض ما في يا علاقة يعني كاملة يا قطيعة كاملة، وهذا غير صحيح، في علاقة كاملة وفي علاقة ناقصة، علاقة بقدر، علاقة بقدر، مثل هذا الحق العام سلمي عليهم هنيهم، إذا تخرجت بنت لهم باركي لهم، إذا تزوجت بنت ولا تزوج ابن باركي واحضري بهذه الطريق. للأسف الشديد أغلب الناس الآن، وهذه أسئلة كثيرة تأتي، ما عنده يعني حل وسط، لا في حل وسط، دائما يقولون اجعل لي لهذا القريب خط رجعة، هذا قد يهديه الله عز وجل، إذا قطعت معه قطيعة كاملة قد يأخذه الشيطان ويغرد به بعيدا، فاجعلوا له خط رجعة، وخط الرجعة يكون في أداء الحق العام. بارك الله فيك. أمت الله من بنغلاديش تقول والدي يعمل في الحكومة وهو ضابط، وهل وظيفته مكاسبه حلال؟ علما أنه لا يعني تقول بعض الأعمال قد يكون فيها أشياء محرمة. أختي أمت الله من بنغلاديش بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعمل في السلك العسكري مباح ولله الحمد وجائز كبقية الأعمال، بل قد يكون العمل في السلك العسكري أكثر أجرا من العمل في السلك الإداري الوظائف العادية المدنية. لماذا؟ لأن رجال الذين يعملون في السلك العسكري يقومون بخدمة عظيمة يعني للمجتمع وللبلد، فهم عيون ساهرة، يعني مثلا يمنعون الجرائم، يمنعون المخدرات، يمنعون كل ما يهدد أمن البلد، فإذا احتسبوا الأجر وأخلصوا النية أجروا أجرا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام عظم شأن المرابطين الذين يرابطون في سبيل الله، وهؤلاء يرابطون في سبيل الله. كون والدك يرتكب بعض المحرمات هذا لا يعني بطلان عمله في هذا المكان، عمله صحيح وعمله مباح بل قد يؤجر عليه، لكن يأثم على هذا المحرم، فقولي لوالدك بارك الله فيه يستمر في هذا العمل ويتقي الله عز وجل ويحلل الراتب، بمعنى يقوم بالعمل خير قيام ويحذر من الوقوع في المحرمات، ينتبه من الوقوع في المحرمات ويحذر من الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقولي له إذا أنت احتسبت يعني أخلصت النية ونويت بأنك تخدم بلدك ووطنك ومجتمعك وتمنع الجرائم وتمنع الفساد وتمنع الشرور هذه السموم التي غزت كثير من الشباب، هذا أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، أجر هذا الذي يعمل في هذا السلك عظيم عند الله. رجال المخدرات هؤلاء رجال مكافحة المخدرات هؤلاء أجرهم عظيم عند الله عز وجل، لأنهم يقومون بأعمال عظيمة، هم يعني سد منيع أمام سموم وبلاء تغزو الشباب وتغزو الفتيات، فاحتساب النية والأجر هذا شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يعني الآن كثير من رجال المخدرات ربما أحيى الله عز وجل على أيديهم أنفس كثيرة جدا، يعني هذا اللي نسمعه الآن في الأخبار، قبضوا على شحنة فيها مليون حبة مخدرة مليونين كذا، هؤلاء الذين قبضوا على هذا، هؤلاء أنا أعتبرهم من المرابطين في سبيل الله. تخيل مليون حبة، مليونين، بعضها بالمليارات، هذه لو دخلت إلى شباب المسلمين وفتيات المسلمين تدمرهم، تجعلهم أموات في صورة أحياء، وتجعلهم عبء على دولتهم وبلدهم وعلى أهليهم وعلى مجتمعهم. عالة عالة، هم ميت في صورة حي. هذه المخدرات الشنيعة، نسأل الله العافية والسلام. عموما وجهي الوالد وقولي له أنت على خير، وهذه فرصة الله عز وجل فتح لك باب من أبواب الخير، فأحسن العمل في هذه الوظيفة، واتق الله وراقب الله سبحانه وتعالى، وقم على هذه الوظيفة خير قيام. بارك الله فيك. إيمان سلطان من عجمان تقول: هل الرقية تكشف المرض تدريجيا بالتكرار كالصدقة مثلا؟ سورة البقرة أخذها بركة، فهي بركة في الصحة للمريض. أختي إيمان سلطان من عجمان، بالنسبة للرقية لا شك بأن الرقية مما جاء الإرشاد إليه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام رقى ورقاه جبريل وقال: عرضوا علي رقاكم. والرقية سبب من الأسباب، الرقية سبب، والرقية قد يكتب الله عز وجل فيها الشفاء مباشرة، يعني من أول قراءة، وقد يكتب الله عز وجل الشفاء متأخرا لحكمة، متأخرا لحكمة أرادها الله عز وجل، وقد تكون سبب من أسباب الشفاء التدريج، وهذا في الغالب. تجد الآن بعض المرضى إذا يعني رقي في المرة الأولى يجد نشاط لكن غير مكتمل، ثم مع الوقت سبحان الله يعافيه الله عز وجل. بالنسبة لسورة البقرة، نعم أخذها بركة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهي حصن أو تحصيل للبيت، تعويذة بالنسبة لسورة البقرة: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. فلذلك احرصي على الرقية بشرط أن تعلمي بأن هذا سبب، والأمور كلها بيد الله عز وجل. أم أحمد من الشارقة تقول: هل من الواجب عند قراءة القرآن أن أستقبل القبلة؟ وبالنسبة للرجل هل يجب عليه أن يصلي الفرائض في المسجد؟ أم أحمد من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن من الأدب أن الإنسان يستقبل القبلة إذا كان جالسا، أما إذا كان مضطجعا أو كان في مكان لا يسمح باستقبال القبلة، كان يكون في السيارة، في الطائرة، في الباخرة، في القطار مثلا، أو يكون في وضعية في البيت يرى بأنه مرتاح هكذا، هذا ليس واجبا أخت الفاضل، ليس واجب. والرجل يجب عليه، الذكر البالغ يجب عليه أن يشهد صلاة الجماعة، وهذا هو القول الراجح الذي دلت عليه نصوص القرآن والسنة، وعليه يعني الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أن الذكر البالغ يجب عليه أن يشهد صلاة الجماعة في المسجد. أبو عمر من السعودية يقول: في بعض الأحيان أسهو في الصلاة وأقرأ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط، ماذا علي؟ أبو عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمصلي إذا قرأ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط فلا شيء عليه ولله الحمد، بل بعض العلماء قال هي من السنة، وهذه فائدة لك، من السنة. لماذا؟ قالوا: لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يقرأ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، يعني يجيب التحيات ويكملها، يكمل الصلاة الإبراهيمية. ما عليك شيء يا أخي الفاضل، حتى لو فعلت هذا متعمدا، كيف وأنت فعلت ناسيا ساهيا، فما عليك شيء، بارك الله فيك. مريم من رأس الخيمة تقول: هل يجوز قراءة الصلاة الإبراهيمية بنية الزواج؟ مريم من رأس الخيمة بارك الله فيك، ويسر الله لك الزوج الصالح الذي تسعدين به في الدنيا وفي الآخرة. الجواب لا. لماذا أقول لا؟ لأنه ما ثبت في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة وفقه الصحابة وفتاوى الصحابة أنه كانوا يقولون من يعني تأخر عن الزواج فليقرأ الصلاة الإبراهيمية، ما في شيء من هذا القبيل، ما في شيء، وإنما فيه الدعاء، الدعاء. فأنت إذا تأخرت في الزواج أكثر من الدعاء، لأن الله تعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قل جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب، فاسأل الله، سأل الله الزوج الصالح، والصدقة أيضا طيبة والاستغفار، هذه ذكر العلماء أنها سبب من أسباب يعني فتح أبواب الرزق والخير. أكثر من الصدقة، أكثر من الاستغفار، أكثر طبعا الأشياء الطبيعية العادية، يعني مثلا امرأة يصير عندها خبر عن طريق الوالدة، إذا أحد راغب في الزواج عندنا بنت طيبة مثلا ما فيها شيء، عمر رضي الله عنه عرض ابنته حفصة على أبي بكر فسكت وعلى عثمان فسكت فوجد في نفسه، فتفاجأ عمر وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يخطبها، بعدين اعتذروا له قالوا ما رغبنا عن ابنتك وإنما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، ولذلك أحجموا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام. وصارت صفية عفوا صارت حفصة اللهم بارك من أمهات المؤمنين. المقصود بأن يجوز للرجل أن يعرض موليته، والآن الحمد لله النساء يعرفون مثل هذا الشيء، فما في داعي أخت الفاضل نجيب شيء ونوظف توظيف لشيء معين هو ما ورد في الشرع، لأن هذا دين وعبادة فتتركين هذا. بارك الله فيك. عبد العزيز السليمان من السعودية يقول أنا وكيل شرعي ويوجد ورث لأخي لم أعطيه إياه لأن أمي تقول احفظ الورث لأن أخوك سيصرفه ويضيعه، ما حكم ذلك؟ الورث له أكثر من 5 سنوات، بعض الأوقات يطلب بعضا من المال وأعطيه متى محتاج والباقي محفوظ لدي وكل سنة أخرج زكاة، وهو ما طلب الورث خوفا من أن تزعل الوالدة، هل أعطيه الورث كامل وأفتك من المشاكل؟ عبد العزيز السليمان بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت يا أخوي الفاضل على أجر وعلى خير، يعني حفظك لورث أخيك وجعلك يعني قيامك عليه، وخاصة أن الوالدة هي اللي طلبت ذلك، هذا أجره عظيم وثوابه كبير، لأن الوالدة واضح أنت والوالدة يظهر أنكم اتفقتما على أن هذا الورث لو استلم أخوكم هذا راح بلحظة يوم يومين هو مبذره ولا صارفه بأشياء ما لها قيمة. فلذلك عندنا يا أخوي الفاضل عبد العزيز في الفقه عندنا ما يسمى بالحجر، في الحجر فيما يتعلق بالأموال والحجر على الأشخاص. أنت الآن أخوك هذا محجور من حيث التصرف، محجور عليه من حيث التصرف بإذن الوالدة، طبعا أنتم ما رحتوا المحكمة، بإذن الوالد وهو راضي يطلب منك نعم أعطيه الضروريات أعطيه الحاجيات أو قل له أنا بصرف لك كذا وكذا، وطيب أنك تنمي ماله يعني باتفاقك معه ومع الوالدة، تقول الآن المال هذا بتاكله الزكاة، وش رأيك منحطه في الأسهم، يعني أسهم ما فيها مخاطرة، يعني شركة معروفة أو مصرف من المصارف الإسلامية اللي مشهور اللهم بارك ما تسد خسارة أسهمه ولا شيء، تحط لك جزء من المبلغ جزء علشان الزكاة ما تأكل المال، لأن المال مع الوقت بيروح بالزكاة، وتستأذنه أيضا إذا كان راشد وبالغ ومكلف تستأذن. بارك الله فيك. عموما أنا ما أنصحك أنك تعطيه تقول أفتك من المشاكل، لا عندك الحمد لله حط لك ورقة أو حسابات معينة، اليوم الفلاني عطيته اليوم الفلاني، واحتسب الأجر احتسب، لأنك أنت الآن يا عبد العزيز لو عطيته المبلغ وتفاجأت بعد شهر وسألته وين فلوسك يا فلان، قال لك والله راحت، بتحزن أنت وتلوم نفسك وتعض أصابع الندم تقول ليتني ما عطيته، صح ولا لا؟ لأن والدتك أدرى به أدرى بعيالها، تعرف عبد العزيز ما شاء الله اللهم بارك يعني صامل ويحافظ على المال ويعرف كيف يتصرف ويدبر المال، والثاني ما هو بدبره ما عنده شيء ما عنده قدرة، فلذلك أنا أنصحك تحتسب الأجر وتستمر حتى يعني يصل إلى مرحلة من النضوج تقول هذا مالك. بارك الله فيك. فاطمة أحمد من الإمارات تقول رجل كبير في السن يسأل يقول بأنه يكون على وضوء في جميع الأوقات تقريبا ويصلي النوافل طوال اليوم، هل هذا جائز أم هناك وقت منهي فيه للصلاة؟ ويسألون في بعض الأحيان ينسى التشهد في الركعة الثانية، ما كفارة ذلك؟ فاطمة بارك الله فيك، يعني إذا كنت تقصدين بأن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد جائز، ما دام ما انتقض الوضوء جائز، صلي الفرائض والنوافل ما في شيء، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، دل هذا على الجواز. لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أن يصلي أنه يتوضأ لكل صلاة أو لكل صلاتين إذا كان ما ينتقض وضوءه. وبالنسبة لكونه تقولين بأن في صلوات في أوقات منهي عن الصلاة فيها، الجواب نعم، عندنا 5 أوقات، عند من بعد صلاة الفجر، بعد ما يصلي الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاع قيد الرمح. وعند طلوع الشمس هذا من أوقات النهي فيها شديد، وعند قيام قائم الظهيرة اللي هو الزوال وقت الظهر، ومن بعد العصر بفعل صلاة المصلي إلى غروب الشمس، وعند غروب الشمس 5 أوقات. 3 النهي شديد، عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة، لأن هذه تسجر فيها، هذه قائم الظهيرة تسجر فيها جهنم. وعند طلوع الشمس وعند غروبها يسجد لها المشركون وتخرج بين قرني شيطان، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد الفجر فالنهي ليس أشد من، يعني ليس شديدا، فيجوز قضاء الفوائد، صلاة السنة مثلا القبلية اللي فاتت الإنسان، تعلمين هذا. بعد العصر ما يصلي الإنسان النفل المطلق، لكن ممكن يقضي صلاة فائتة، يقضي سنة راتبة. بقي عند تقولين أنه ينسى التشهد الأخير، كيف ينسى التشهد الأخير؟ يعني تقولين الآن في الركعة الثانية ينسى التشهد الأول في الركعة الثانية، يعني تقول مثلا يصلي الظهر التشهد الأول الأوسط ينساه، إذا تذكر قبل القيام يجلس، إذا تذكر بعد ما قام ما يجلس، وإنما يجبره بسجدتي سهو قبل السلام، يجبره بسجدتي سهو قبل السلام. بارك الله فيك. أم مهند من ليبيا تسأل تقول ما حكم الشرع في الميش وهو نوع من الصبغ للشعر وهو عازل للوضع؟ أم مهند بارك الله فيك، بالنسبة للميش وغيره إذا انتفت فيه 3 صفات فيجوز استعماله. أولا ألا يكون يعني صبغا يصبغ الشعر سوادا، هذا الأمر الأول. الثاني ألا تكون مادته قشرية، بمعنى تكون طبقة عازلة تمنع وصول الماء إلى الشعر. والثالث ألا يكون فيه تشبه بالفاسقات أو الفاجرات، إذا انتفت 3 هذا جاز استعماله. المعتصم بالله من الإمارات يقول أنا عمري 12 سنة، أصلي من السودان، مقيم في الإمارات. في المدرسة تكون عندنا حصة رياضة نلعب كرة قدم، بعد الحصة في الباص أو في اليوم الثاني نتكلم عن طالب معنا حول مستواه وأدائه في اللعب، إن كان جيدا أو سيئا دون أن يكون معنا، هل هذه تعتبر غيبة أو نميمة؟ هذا منتشر عندنا في المدرسة. المعتصم بالله من السودان مقيم في الإمارات، بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك. حينما يعني نسمع مثل هذه الأسئلة في من شباب في هذا السن، لا شك بأن هذا نتاج تربية طيبة في الأسرة. ابني الله يحفظك ويبارك فيك، أخبر زملائك بأن هذا لا يجوز وهذه غيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره، فقال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أنا بسألك سؤال يا المعتصم، هل زملائك يستطيعون أن يتكلموا في زميلهم عندما يكون موجود يقول اللعبة سيئة وحركاته غير جيدة وكذا؟ ما يستطيع. لماذا؟ لأنهم يعلمون بأنه يكره هذا الشيء ويزعل من هذا الشيء. هذه الغيبة، هذه الغيبة. فنبه زملائك بارك الله فيه وقلهم يتركون مثل هذا الشيء، ما في داعي، هذا كله لعب، يعني أنتم تلعبون، ما في داعي أننا نحتقر الآخرين أو نسخر من لعب الآخرين أو نذم مثلا من لم يلعب جيدا، هو كله لعب، كيف أكسب ذنب والمسألة كلها لعب؟ بارك الله فيك. أم آدم من تونس تقول ابني عمره 12 سنة الحمد لله يصلي، يعرف كثير عن أحكام الإسلام، يحفظ نصف أو أكثر من نصف القرآن، يعاني من مشكلة، تقول بأن يرفض فكرة الخلود في الجنة ويفضل الموت بعد الحساب، وكلما ذكرت أمامه في خطبة الجمعة أو في درس إلا وأجهش بالبكاء، يقول بأنه لا يريد مواصلة سماع الشيخ، حتى إني مرة ألزمته البقاء وأمرته بنزع هذه الأفكار، التي تفسد عليه العبادة، أصبح يصيح ويقول رأفة بي يا أمي أتعذب، أنت لا تعلمي حجم العذاب اللي أشعر به. حاول والده أن يقنعه بأن الجنة من يدخلها لا يريد مغادرتها ويغريه بأشياء يحبها موجودة فيها. دلني شيخنا كيف أساعده على تجاوز هذه الأفكار. أختي أم آدم من تونس، بارك الله فيك وبارك الله في زوجك وبارك الله في ابنك، صلى الله تعالى أن يحفظه من شر الشيطان وشركه، وسأل الله تعالى أن يحفظه من العين. أختي الفاضلة، يعني واضح بأن ابنك يحتاج إلى رقية شرعية، لأن يظهر بأن تربية ابنك تربية صالحة، وذكرت بأنه يعلم كثير، لديه معلومات كثيرة عن أحكام الإسلام، ويحفظ أكثر من نصف القرآن، ولذلك هو أزعج الشيطان وأحزن الشيطان، وربما أيضا يعني أصيب بعين، لأن الولد الذي بمثل هذا السن في الغالب أنه لا يمكن أن يفكر بمثل تفكيره. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، اقرأ عليه الفاتحة باستمرار، رقيه بالفاتحة، اقرأ عليه القواقل الأخيرة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، خاصة إذا جاء ينام. وإذا كنت تتهمين أحدا بأنه أصابه بالعين، تأخذون من وضوئه وتصبين عليه، تصبين الماء عليه، فهذا أسرع يعني دواء أو علاج لمن أصيب بالعين. وتحاولين أنت ووالدة تتركين الكلام في مثل هذه الأشياء، لأنه جرت العادة أن الطفل يحب مثل هذه الأشياء ويأنس بها، ويظهر بأن الولد أصيب بعين أو يعني مسه الشيطان بنصب وبوسوسة وبشيء من الأشياء التي بإذن الله ستزول ما دام أنه ولد صالح وأيضا من أسرة صالحة. فاحرصي على هذا، احرصي على قراءة القرآن عليه، واتركي مسألة المناقشة في مثل هذا الأمر. مع الوقت كلما إذا أكمل حفظ القرآن وأيضا تعلم يعني في الحلق عند المشايخ والعلماء، سيكتشف يعني بأنه كان واهما، أو أن هذا الأمر هو ليس بإرادته، هذا تأثيره سحر، أو عفوا تأثيره مس وتأثيره عين مثلا. والإنسان معرض، الشيطان عدو، ولذلك يحرص على إيذاء الإنسان. إن شاء الله اطمئني بأن ستفرحين به وتقر عينك بصلاحه، وبي إن شاء الله يكون يعني يكون نافع للإسلام وللمسلمين. الأخ راغب من أمريكا بارك الله فيه، يقول في صلاة الجمعة عندما يدخل المصلون المسجد والإمام يخطب، يقول الإمام يأمر المصلين بالجلوس مباشرة ويمنعهم من تحية المسجد ويصر على هذا الكلام، ويقول إذا طلع الإمام المنبر لا صلاة ولا كلام، ما رأيكم بذلك؟ أخوي راغب من أمريكا بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة لهذا الإمام أصاب وأخطأ، أما صوابه فنعم، بالنسبة للخطيب إذا وقف على المنبر فلا يجوز لأحد أن يتكلم أثناء خطبة الجمعة، ولا أن يقوم بعد جلوسه فيصلي، ولا أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه صح فقد لغى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام منع من شهد الجمعة من الكلام. لكن هل الذي دخل المسجد والإمام يخطب هل يقال له نفس ما يقال للموجود أصلا في المسجد؟ الجواب لا. جماهير أهل العلم على أن من دخل المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هناك مذهب فقهي معروف يعني تأول الأحاديث الواردة في هذا الباب، ومنهم من ذهب إلى النسخ، ومنهم من ذهب إلى معاني أخرى، ومنهم من ذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي تخطى الرقاب اجلس فقد آذيت وآنيت، لكن هذا ما يلزم منه أنه ما صلى ركعتين. وأما الأحاديث التي تذهب إلى أنه يصلي ركعتين فهي صحيحة صريحة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومنها ما جاء عند مسلم أن سليك الغطفاني صحابي جليل دخل المسجد وجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يوم الجمعة صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما، يعني اختصرهما. فلذلك الإمام بارك الله فيه يشكر على تنبيه، لكن أن يلزم الناس بمذهبه، يلزم الناس بمذهبه، هذا غلط، هذا غلط، خاصة وأن الأحاديث صحيحة صريحة ولله الحمد في أن من دخل المسجد ولو كان الإمام على المنبر يخطب فإن يصلي ركعتين يوجز فيهما. فأوصل هذه الرسالة للأخ الفاضل خطيب الجمعة عندكم وقل له ولله الحمد، يعني ما ينبغي للإنسان أن يتعصب لمذهب إذا كان الدليل مع غيره، لأن نحن أمرنا باتباع الكتاب والسنة، والمذاهب هذه الأربعة هي توصلنا إلى الكتاب والسنة، لكن منها ما يكون يعني منها ما يكون أوفق مع الدليل ولذلك يكون الدليل معهم، ومنها ما ومن المذاهب ما يجانب الصواب، يجانب الصواب. ولذلك الأئمة الأربعة يقولون إذا صح الحديث فهو مذهب، جميعهم اتفقوا على هذه الكلمة. بارك الله فيك. محمد من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول أنا إنسان يعني مستقيم بديني وأخلاقي ومبادئي، وعاني مشكلة في حياتي، تزوجت من 30 سنة، أنجبت أطفال، زوجتي هجرتني منذ 20 سنة، لا تقوم بواجباتي كزوج، تنام بغرفة منفصلة، تذهب إلى مكان من دون أن تشعرني، حاولت معها أكثر من أسلوب، أوضحت لها بأن هذا حرام ولا يجوز ولا يرضي الله، ويقول من دون فائدة لجأت للمحاكم لكي أثبت لها أنها على خطأ، أقنعت القاضي بأنها مريضة ولا تقوم بالواجبات كزوج إلى آخر ما ذكر. طبعا يقول أنا بصراحة يا شيخ أريد أرتبط بزوجة ثانية، وقالت لي مرة أنت محرم علي، هل أبقيها على ذمتي أو أطلقها إلى آخر ما ذكر. أخوي محمد من رأس من عفوا أخوي محمد من عمان، من سلطنة عمان، أشكرك أولا على المقدمة الرقيقة التي قدمت بها السؤال، وأسأل الله تعالى يجعلنا خيرا مما تظنون وأن يغفر لنا ما لا تعلمون. الأمر الثاني أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لي ما شرحت ووصفت من الحالة، وأنا اختصرت طبعا سؤالك طويل، أنت في حلوة لله الحمد، من يعني لا يمكن لأحد أن يمنعك أن تقترن بامرأة أخرى، فالله جل وعلا قل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وقد يتأكد في حقك أنت، لأنك أنت الآن يعني من تقول من 20 سنة، أنت متزوج من 30 سنة، من بعد من 20 سنة أو بعد 10 سنوات، يعني كأنك فاقد لزوجتك بسبب يعني هذه الأشياء، وهي تدعي بأنها مريضة. طيب ما دام أنها مريضة تلجأ وتتزوج ولله الحمد امرأة ذات دين تقوم على خدمتك وعلى رعايتك وعلى القيام بواجباتك وحقوقك، هذا أمر مشروع. كونك تطلقها الزوجة الأولى هذا راجع لك أنت، فإذا رأيت بأن طلاقك لها أنفع وأصلح وممكن أن تتزوج زوج آخر ما المانع، إذا رأيت بأنها تضيع وتتشتت وهي مريضة أبقيها عندك، أبقي عندك وأخبرها بهذا بأنه ليس لك حق العدل، أنا سأنفق عليك نعم لأنك أنت الآن هجرتيني مدة 20 سنة، لم تقومي بحقوقي ولا بواجباتي، قلت للقاضي بأنك مريضة، عذرتك، أنا الآن أنا سأنفق عليك طوال حياتك بشرط أنني سأتزوج، وليس لك قسم، ما لك يعني عدل في قضية الليالي. ويمكن يا أخوي محمد يمكن الله أعلم إذا زوجتك هذه أخبرتها بأنك ستتزوج يمكن تعود لها الصحة والعافية ويمكن ترجع إلى رشدها، الله أعلم ما أدري، لكن قل له هذا الكلام، أخبرها بهذا، قل له أنا سأتزوج يمكن تعود لها الصحة والعافية، يعود لها عقلها، الله أعلم. إذا أبت قل له إذن قومي بحقوقي وواجباتي، إذا قالت أنا لا أستطيع أنت الحمد لله في حل، أنت في حل ولله الحمد، لكن أهم شيء لا تظلمها وخيرها بين البقاء أو الفراق. أبو سلامة من فرنسا يقول توفيت أمي، أو يقول في سائل يقول توفيت أمي في بداية هذه السنة والحمد لله تمت جنازتها ودفناها على السنة، لكن خالي يريد أن يبني شيئا على قبري حتى نميز بين قبرها والقبور الأخرى، نصحناه مرارا بترك هذه الفكرة، غضب وأصبح يهددنا إذا قام أحدنا بهدم ما بناه على القبر، ماذا نصنع؟ لا نريد أن نكون سببا لقطع العلاقات الأسرية بيننا. أخوي أبو سلامة أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر الله لوالدتك إذا كنت أنت السائل، صلى الله تعالى يجعله في جنات النعيم. بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يعلم على قبر قريبه فإن هذا لا بأس به، لكن وفق الضوابط الشرعية، مثل ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام مع قبر عثمان بن مضعون، أتى بحجارة كبيرة ووضعها عند قبري، قال أتعلم بها قبر أخي، يعني إذا زاره. فيجوز لخالك أن يضع مثلا حجارة، أن يضع رقم مثلا معين على القبر، يجوز ذلك. أما أن يبني عليه بناء هذا حرام ولا يجوز، ولا يجوز له أن يغضب إذا قلتم له بأن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه بعث عليا رضي الله عنه أن لا يدع صورة إلا طمس، ولا قبرا مشرفا إلا سواه في الأرض بمقدار شبر. الشبر هو ما بين الإبهام إلى الخنصر، هذا الشبر يرفع شبر حتى يتميز القبر. فيحرم على خالك أن يعني يعصي النبي عليه الصلاة والسلام ويخالف النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز له أن يبني بناء على قبر أخته، حتى لو كان يحبها، ويعني إذا أراد أن ينفع أخته فليكثر لها من الدعاء. هذا ما ينفعها قضية البناء على القبر، هذا يؤذيها، يتصدق عنها، يذكرها بخير، يعتني بأولادها من بعدها، هذا البر وهذه الصلة. أما أن يبني على القبر، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، هذا عاصي للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا واقع في أمر خطير. ولذلك قولوا له علم عليها بحجارة، ضع حجارة أو رقم على قبرها مثلا، ويزور قبرها ما بين الفترة والأخرى. فنبهوا لهذا وخوفوه بالله عز وجل، وذكروا بأن هذا لا يجوز، لا يدفع حبه لأخته أن يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه العواطف يجب أن تضبط بضوابط الشرع، لا يجوز إنسان يتفلت هكذا يقول أعمل ما شئت، هذا من أخطر الخطر، خاصة مسائل القبور. فنبهوا لهذا، بارك الله فيكم. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة جدا ما انتهت. إن شاء الله نلتقيكم في الحلقة القادمة، نجيب على أسئلتكم اللي أرسلتوها، مع تذكيري بأنه لابد من ذكر الاسم أو الكنية، وسؤال واحد يكون مختصر، والبرنامج ما يقبل أسئلة صوتية أو المرئية، يعني السؤال يكون مكتوب. بارك الله فيكم، وألتقيكم على خير غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.